الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
كتاب سنة أبي داود بابه احنا أجدع مشارف الانتهاء من الصلاة في الكتاب بإذن الله ينتهي قريبا. باب إمامة النساء. نعم روى المصدق انت عملت النت أنس أنس روى المصنف بسندي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له قال قلت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم. مش شغال ما أنا أعمل من هنا لو شغال عادي تبرين لو سمحت. لما غزا بدرا قالت قلت يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله تعالى أن يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. فكانت تسمى الشهيدة. هي لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا شوف جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت خذني معك أمرض. وليس النساء للقتال ليس النساء للقتال في هذا الباب جزاكم الله خيرا. قالت المرأة قلت يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض وعالج مرضاكم نعم لعل الله يرزقني الشهادة فأقتل في سبيلي يعني. قال قري في بيتك يعني أنت نياتك ستتصلين بنياتك إلى الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال ما قطعتم واديا أو سلكتم طريقا إلا شاركوكم الأجر إلا شاركوكم الأجر. هذه دلالة واضحة جدا هنا إلا شاركوكم الأجر على أنهم بنيتهم اشتركوا معهم. قال فهما في الأجر سواء. وقال وفي الحديث وأن كان في ضعف نية المؤمن خير من عمله. وكانت سمى الشهيدة. فقال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. يعني يؤذن لها ليجتمع نساء الحي فيصلين معها. وكان أمرها أن تأم أهل دارها أمرها أن تأم أهل دارها فكانت تأم يعني النساء ليس رجال المرأة لا تأم الرجل. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنا يؤذن لها. قال وكانت أم ورقة دبرت غلاما لها وجارية فقام أي الغلام والجارية إليها أي أم ورقة بليل فغماها الغم غماها يعني غطى وجهها بالأنف حتى ينقطع الهواء عنها يقتلانها فقطع أنفاسها حتى تموت. شوف انظر هي دبرتهما يعني يعتقى بعد موتها فتعجل ذلك فقتلاها فكانت شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت تسمى الشهيدة أيضا والمسألة على النية. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رأهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلب. أي عمر خطب الناس حتى أتى بهما فجيء بهما فصلب الغلام والجارية على ما تعجل من قتلها. فكان أول مصلوب بالمدينة هو هذا الغلام الذي قد تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وكانت والرواية في عند ابن السكن أنها مورخة قالت يا رسول الله لو أذنت لي فغزوت معكم فمرضت مريضكم وداويت جريحكم فلعل الله أن يرزقني الشهادة. قال يا أم ورقة اقعدي في بيتك فإن الله سيهدي إليك شهادة في بيتك. شوف سبحان الله على وهذه أيضا من علامات النبوة معجزة من المعجزات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعلها مؤذنا يؤذن لها. قال وكان لها غلام وجارية فدبرتهما فقام إليهما فغماها فقتلاها. فلما أصبح عمر قال ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة فدخل الدار فلم يرى شيئا فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت فقال صدق الله ورسول. ثم صعد المنبر ذكر الخبر وقال علي بهما فأتي بهما فسألهما فأقر أنهما قتلها فأمر بهما فصلبا. لكن هنا علامة النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكوني شهيدة في بيتي. الشاهد من ذلك أنها كانت تأم نساء القوم لا تأم الرجال تأم نساء القوم في هذا الباب. وإن كان الأفضل أن المرأة لا تأم لا النساء ولا الرجال والأفضل في النساء أن يصلين فرادا أن يصلين فرادا. نعم يبقى الحديث ختمة البيت الباب والوقت عندي قد أزف سامحوني. الفوائد المستنبطة من سأل الشهادة بصدق بلغها. من علامات النبوة الإخبار بالغيوب، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أسوأ الناس من يقابل الإحسان بإساءة، أسوأ الناس من يقابل الإحسان بإساءة، وأعظمه أعظمهم سوءا هو الذي يجلس يتعلم على يد شيخه ثم يتكلم عليه. أسوأ الناس فعلا من قابل الإحسان بإساءة، وأسوأ ما يكون هو أن يحسن إليه بأن يتعلم على شيخه ثم يتكلم عليه. هذا من أخبث الناس ومن أسوأ الناس قدرا وأسوأ الناس قلبا. لذلك مثل ذلك لا يوفق، لا الله يوفقه ولا يجعل له بركة فيما عنده، ولا أيضا يكتب له قبولا، وهذا أسوأ الناس على الإطلاق. لذلك أنت ترى آية الله في مثل هذا بتكون عاجلة، يعني آية الله في مثل هذا بتكون عاجلة جدا في هذا الباب، أن يجلس فيتعلم على يد شيخه ثم يعكر على معينه ويتكلم عليه. هذا وهذا طبعا أصلا دعك من أنه في الإيمانيات بأن الله تعالى خزله وجره ليضيعه ولا ليبارك بما عنده، وأيضا أمر آخر أشد من ذلك، ليس أشد من ذلك، أمر آخر ملازم لذلك، أنه أيضا في أصوله الخلقية والتربوية ما رباه من كان في البيت على نبل الخلق أو على معالي الأخلاقيات، وهذه دلالة على خبث النفس وسوء القلب وعوجاج الفعل. إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده. شوف الشافعي إيش يقول، الحر، هذا الحر، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. طبعا هذا كله يستنبط من إيش؟ يستنبط من أنها دبرتهما، يعني هي أرادت لهما العتق والخير بعد مماتها يكون عتقين لأنها تحتاجهما، فتعجل الأمر فقتلاها. قابلوا الإحسان بإساءة، وهذا أسوأ الناس عند الله، النمرود الجحود هذا أسوأ الناس عند الله جل وعلا. وكما قلت أسوأ ظاهرة تظهر الآن في عصرنا هو أن يأتي يتعلم على يد شيخه ثم يتكلم عليه. أخبث طلبة علم هؤلاء، ليسوا طلبة علم، حتى ولو نالوا بعض العلم فإن الله لا يبارك لهم في علم ولا يبارك لهم في طريق، وترى أنه لا يكتب لهم القبول أيضا، الله لا يكتب لهم القبول. الواقع ظاهر جدا في هذا الباب، ذكرت مثلا بين ممدوح سعيد وبين الألباني كان يجلس ويقول أنت ما تحت أديم السماء أعلم منك، ولما ذهب ولاح له الغماري بأصابعه بالإجازة ذهب يأخذ الإجازة ويسب في الإمام الألباني، طبعا للعقيدة لأنه يعني يتكلم عنه لعقيدته البيضاء، ويبدأ يحاول أن يحارب فيه ويعكر المعين الذي أخذ منه، ويأخذ كتبه هذه الكتب التي هي ذهب حقا من واسع التخريجات، يأخذ منه ويكتب ويؤلف ولا يعزو، وأيضا يعكر ويستدرك، فخسف الله به. من يعرفه؟ لا أحد، بل أوقع الله في شر أعماله، تكلم على معاوية وسب بعد ذلك في معاوية وتكلم تعريضا على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، خبيث. وخبث هذا أداه إلى أن يفعل ذلك. فأخبثوا طلبة العلم هم الذين يتعلمون على يد معلمهم بعدما أحسن إليهم تعليما رفع عنهم الجهل وأسس لهم ما كانوا يبحثون عنه يتكلمون عنه. وهذه دلالة واضحة جدا على خبث الطوية وسوء القلب. ولذلك قال الإمام ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن ييسر لنا أمرنا ويجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، ويجعل لنا استمرارا في الخير لا انقطاع إلا بعد موت، ونسأل ولا ينقطع أيضا بعد الموت، ويكون مستمرا لله جل وعلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.